بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، هذا اللفظ هو لفظ البخاري، وجاء في لفظ آخر عند البخاري ومسلم: لا تقبل صلاة من أحد حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحد حتى يتوضأ. والحديث فيه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. القبول هو حصول الثمرة المترتبة على الفعل، القبول وهو بالفتح. وكثير من الناس حتى من طلاب العلم من يخطئ فيقول القبول بالضم، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح. والصحيح أن تقول لا يقبل أو القبول، وليس القبول بالفتح وليس بالضم. فالقبول جمع قبل، والقبول بالفتح هو الثمرة المترتبة على الفعل، هو الثمرة المترتبة على الفعل. فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني أن الصلاة بغير طهارة غير صحيحة، أن الصلاة بغير طهارة غير صحيحة، لأن القبول يطلق ويراد به أمران. يعني ما هو الأثر؟ قلنا نحن أن القبول هو ترتب الثمرة على الفعل، هو ترتب الثمرة على الفعل. طيب ما هي الثمرة؟ هناك للفعل ثمرتان. الأمر الأول أو الثمرة الأولى صحة الفعل، صحة الفعل بحيث أنه يكون مسقط لما في الذمة، فلا يطالب بإعادة الفعل مرة أخرى، لا يطالب بإعادة الفعل مرة أخرى. والثمرة الأخرى هي الثواب، يعني يثاب على هذا الفعل، يثاب على هذا الفعل. طيب ما المقصود بهذا الحديث؟ هل المقصود به الصحة أو المقصود به الثواب؟ هل المقصود به الصحة أو المقصود به الثواب؟ الصحة، لأن الثواب شيء آخر. فقد يكون العمل صحيحا لكن ليس مقبولا عند الله عز وجل، ليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وجد من المال من الموانع التي تمنع القبول، وجد من الموانع التي تمنع القبول. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل المقصود لا تصح صلاته، أو أن صلاته صحيحة لكن الثواب المترتب على الفعل محروم منه ولا يثاب على هذا الفعل الذي فعله؟ المقصود الثاني، يعني أن الصلاة صحيحة، يعني لا يقال لشارب الخمر سواء صليت أو لم تصلي لك الإذن أن تترك الصلاة، ليس هذا هو المقصود. المقصود يجب عليك أن تصلي لكن صلاتك غير مقبولة، وهذا يعني أنك لا تطالب بإعادتها بعد 40 يوما. لا يقال بعد 40 يوم صلي 40 التي فاتتك، لا، هي لم تفت، هي سقطت في من ذمتك، بحيث أن هذه الصلاة صحيحة لكن الثمرة وهي الثواب لم تحصل، لأنك قد جئت بمانع يمنع من حصول الثواب. والله عز وجل يتوعد بما يشاء، ومن كرم الله عز وجل أنه قد يعفو، أنه قد يعفو. فهذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد نحن لا نفسرها، وإنما نقول بأنه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. طيب هل يمكن أن تقبل بعد ذلك أو في أثناء ذلك؟ الله عز وجل من كرمه تبارك وتعالى قد يعفو عن العبد فيقبل له صلاته حينما يصلي. لكن الأصل والذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة الأربعين يوما. فالقبول يطلق ويراد به الصحة، ويطلق ويراد به الثواب، يطلق ويراد به الصحة، ويطلق ويراد به الثواب. ولهذا قال بعض السلف: والله لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت بعدها، لتمنيت الموت بعدها. لكن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، وأنه متى ما عمل العمل فيحسن الظن بالله عز وجل أنه يثيبه على هذا العمل. طيب، هذا الحديث دل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. طيب، هل شرب الخمر شرط في صحة، عدم شرب الخمر شرط في صحة الصلاة؟ ها؟ هل شرب الخمر أو عدم شرب الخمر شرط في صحة الصلاة؟ ها؟ لا، لا يقال. طيب ما الفرق بين هذا النص وهذا النص؟ انتبه معي. إذا علق القبول بأمر يتعلق بالصلاة، بأمر يتعلق بالصلاة، فهذا يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، هذا يعتبر شرط من شروط صحة الصلاة. الوضوء يتعلق بالصلاة ولا يتعلق؟ يتعلق بالصلاة. طيب ستر العورة يتعلق بالصلاة ولا يتعلق؟ يتعلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهنا علمنا بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، شرب الخمر وعدم شرب الخمر يتعلق بالصلاة أو لا يتعلق بالصلاة؟ لا يتعلق بالصلاة، لأن شرب الخمر منهي عنه في كل حال وفي كل وقت، شرب الخمر منهي عنه في كل حال وفي كل وقت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، هذا مما يتعلق بعقوبة شرب الخمر لكن لا يتعلق بالصلاة. فلذلك لا يقال إن عدم شرب الخمر شرط في صحة الصلاة. فإذا الضابط أننا ننظر إلى هذا الذي تعلق به القبول، إن كان مما يتعلق بالعبادة كان شرطا فيها، وإن كان مما لا يتعلق بالعبادة لم يكن شرطا فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن متى يجب الوضوء؟ عند وجود الحدث. متى يجب الوضوء؟ عند وجود الحدث. فإذا قمت إلى الصلاة وكنت طاهرا لا يلزمك أن تتوضأ، لا يلزمك أن تتوضأ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالطهارة عند وجود الحدث، عند وجود الحدث. فإذا وجد الحدث وأردت أن تصلي فلك أن تتوضأ، ويجب عليك أن تتوضأ. وهذا يقيد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا النص يدل على أنه كلما أردنا أن نقوم إلى الصلاة وجب علينا إيش؟ أن نتوضأ. لكن الحديث بين أن هذا الوجوب محله إذا لم تكن على طهارة، إذا لم تكن على طهارة. فإذا قمت إلى الصلاة وأنت متطهر يحتاج أن تتوضأ أو لا يحتاج؟ لا يحتاج أن تتوضأ، لا يحتاج أن تتوضأ. لكن اعلم أنك إن قمت إلى الصلاة فيستحب لك الوضوء حتى ولو كنت على طهارة. يعني الوضوء لكل صلاة هذا أمر مستحب، لكن متى يجب؟ يجب إذا كنت على غير طهارة. أما إذا كنت على طهارة فيستحب لك الوضوء، بل يستحب أن يبقى المؤمن طاهرا في كل وقت، بل يستحب أن يبقى المؤمن طاهر في كل وقت. ودليل ذلك ما جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال فقال إني سمعت صوت أو إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فبما سبقتني، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما أذنت إلا صليت ركعتين، وما أحدثت إلا توضأت وعلمت أن لله علي حقا أن أصلي ركعتين. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أبو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نفس هذا الحديث، لكن لم يذكر إيش الصلاة عند الأذان، وإنما ذكر الوضوء للحدث ثم الصلاة ركعتين. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الطهور بالليل والنهار. فيستحب للمؤمن أن يكون على طهارة، يستحب للمؤمن أن يكون على طهارة، وذلك لما في الوضوء من الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فغسل وجهه أو فغسل كفيه ووجهه وتمضمض واستنشق خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو آخر قطر الماء، وإذا غسل ذراعيه اليمنى ثم اليسرى خرجت ذنوبه كذلك، وإذا مسح برأسه خرجت ذنوبه، وإذا غسل رجليه خرجت ذنوبه من مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذن الوضوء كفارة للذنوب، الوضوء كفارة للذنوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور إيش؟ شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وكون هذه العبادة من الإيمان أو وصفها أنها من الإيمان هذا يدل على فضلها، هذا يدل على فضلها. فالطهور لا شك أو الطهارة لا شك أن فيها فضل، فكون الإنسان يكون على طهارة في كل وقت هذا من الأمور المستحبة. طيب، هل يشرع لي أن أكرر الوضوء؟ يعني الوضوء كفارة للذنوب، فأنا توضأت وبعد قليل بدأ لي أن أكفر عن ذنوبي فأتوضأ مرة أخرى، هل يجوز هذا؟ ما ورد. يعني الوضوء لا بد أن يكون بسبب، إما الحدث وهذا من الأسباب، أو الصلاة أو قراءة القرآن أو الطواف أو ما كان من شرطه أو مما يستحب له الوضوء، ذكر الله عز وجل أيضا مما يستحب له الوضوء. لكن كوني أنا أريد أن أكفر ذنوبي فكل دقيقة دقيقة أذهب وأتوضأ هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالمشروع هو أنك تتوضأ عند كل صلاة وهذا أمر مستحب، وأيضا عند وجود السبب وهذا أيضا مستحب، وأن تحافظ على الوضوء كلما أحدثت وهذا أمر مستحب. وأما الواجب فهو أن تتوضأ إذا لم تكن على طهارة عندما يشترط له الطهارة، عندما يشترط له الطهارة. فالصلاة مثلا من شروط صحتها الطهارة، لا يجوز لك أن تصلي إلا بإيش؟ إلا وأنت متطهر. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. الوضوء يكون بأي شيء؟ بالماء، وإن لم يجد فبالتيمم. طيب، إن كان حدثا أصغر فبالوضوء، وإن كان حدثا أكبر فبالغسل. فإذا اغتسلت هل أحتاج إلى وضوء أو يكفيني الغسل؟ ها؟ يعني أنا الآن اغتسلت، طيب الغسل نوعان سيأتينا، غسل مجزئ وهو أن تفيض الماء على جسدك، وغسل سنة وهو أن تتوضأ وتعمم بعد ذلك الماء على جسدك. فإذا اغتسلت الغسل المجزئ فهل يشترط أن أتوضأ أو لا يشترط؟ حسب الغسل، الغسل الذي تحصل به الطهارة هذا لا يشترط أن تتوضأ بعده، وأما الغسل الذي لا يشترط له الطهارة فيجب عليك أن تتوضأ بعد الغسل، يجب عليك أن تتوضأ بعد الغسل. طيب، ما هو الغسل الذي تحدث به الطهارة أو تحصل به الطهارة؟ غسلان فقط، وهو غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس.
فقط. أما بقية الأغسال فلا تحصل بها الطهارة، يعني مثلا غسل الجمعة، غسل العيد، غسل التبرد، هذا ما تحصل به الطهارة. وإن كان هو عبادة، بعض هذه الأغسال عبادة، لكن لا تحصل بها الطهارة، لأن الغسل غسل يوم الجمعة يعني هو عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، واختلف العلماء هل هو مستحب أو واجب. لكن من اغتسل يوم الجمعة ولم يكن هذا الغسل معه غسل جنابة، أو نوى بهذا الغسل رفع الجنابة إن كان على جنابة وغسل الجمعة، فإنه يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك. ومن لم يتوضأ فصلاته ليست صحيحة، من لم يتوضأ فجمعته ليست صحيحة لأنه ليس على طهارة. أما من كان جنبا فاغتسل، وهذا الاغتسال كان اغتسالا مجزئا، فإنه يعتبر ويعد في حقه طهارة، لأن الله عز وجل يقول في آية الغسل، أو عفوا في آية الوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني إن كنتم جنبا فاغتسلوا. وهذا الغسل يفيد الطهارة، هذا الغسل يفيد الطهارة. فلم يأمر من كان جنبا إلا بالغسل، ولم يأمره بالوضوء، ولم يأمره بالوضوء. ويكفي في الغسل أن تفيض الماء على جسدك كما سيأتينا إن شاء الله. يعني لو لم تتوضأ فمجرد أنك عممت جسدك بالماء هذا يعد غسلا رافعا للحدث. فإذا قوله هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني المقصود حتى يتطهر، سواء كان وضوءا أو تيمما أو وضوءا أو جنابة، المهم أنك تكون على طهارة، المهم أنك تكون على طهارة. كما ذكرت الحديث دل على جواز عدة صلوات أو أداء عدة صلوات بوضوء واحد، يدل الحديث على جواز أداء عدة عبادات بوضوء واحد، لأنك مأمور بالوضوء فقط عند وجود الحدث، أما إذا لم تكن محدث فلك أن تصلي عدة صلوات بوضوء واحد. لكن يستحب لك كما ذكرت أن تتوضأ لكل صلاة إعمالا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأوا. وكذلك جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الفتح، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديث عمران، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لقد فعلت فعلا لم تكن تفعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته، قال النبي عليه الصلاة والسلام عمدا فعلته، يعني قوله هنا فعلا لم تكن تفعله، يعني أنه كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة، لكنه في يوم الفتح صلى عدة صلوات بيوم واحد حتى يبين أن هذا أمر مستحبا وليس هو أمرا واجبا. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والوضوء شرط في صحة الصلاة، وهذا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأما السنة فهو هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة، وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء ولا صدقة من غلول يعني من مال محرم، من مال محرم، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فكل مال حرام فإن الصدقة به باطلة، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك الإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم أنه قد أجمع أهل العلم على أنه لا تقبل صلاة بغير طهارة. طيب إن صلى المرء بغير طهارة، إن صلى المرء بغير طهارة فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عالما بالحدث، والقسم الثاني أن يكون جاهلا بالحدث. فأما العالم بالحدث فإنه إن أدى الصلاة وهو محدث عالم بحدثه فإن هذا أمر خطير ومنكر عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر فاعله، لأنه كالمستهزئ بربه. لأنه كالمستهزئ بربه، كونك أنت تأتي وتصلي وتقف أمام الله عز وجل وبين يدي الله عز وجل وأنت تعلم أنك لست متطهر، لماذا فعلت هذا؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ لا شك أن هذا عمل خطير، ولذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كفر فاعل ذلك. والصواب أن هذا العمل ليس بكفر لكنه منكر عظيم، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. طيب، أما إذا كان العام المصلي لم يعلم الحدث أو علم فنسي، علم فنسي لم يعلم الحدث، يعني رجل كان يجلس في المسجد وإذا به ينام وظن أن نومه نوما يسيرا، لكن الذي بجواره أخبره أنك نمت ما شاء الله ساعة كاملة أو نص ساعة وأنت لا تدري وأنا أناديك وأنت لا تشعر بي، فهذا لا يعلم أنه محدث لكن هو محدث حقيقة. فبعد الصلاة نبهه من كان بجواره، أو رجل تذكر بعد أن صلى أنه كان محدث، ماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ ها؟ يتوضأ ويعيد الصلاة، أو أن الله عز وجل عفى عنه، ها؟ لأن النسيان لا يؤخذ الإنسان به، ها؟ كيف؟ أيوة، يعني يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. طيب، لو أن إنسانا وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، ماذا يفعل؟ يغسل ويعيد؟ الصلاة صحيحة؟ طيب، ما الفرق بين الأمرين؟ هذه طهارة وهذه طهارة. أيوة، الوضوء من باب المأمورات والأفعال، وإزالة النجاسة من باب التروك. الأصل أنك ثيابك طاهرة ليست نجسة، الأصل أن الثياب طاهرة ليست بنجسة. والنص فرق بين هذا وهذا، فرق بين طهارة الحدث وفرق بين طهارة النجس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله قدر الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأحسن الوضوء. وجاء في حديث آخر: فأحسن الوضوء والصلاة، فأحسن الوضوء والصلاة. والذي في مسلم: ارجع فأحسن الوضوء. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد أو بأن يحسن الوضوء، يعني بأن يعيد الوضوء ويتوضأ وضوءا حسنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعله أذن، فصلى جزءا من الصلاة ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءني جبريل فأخبرني أن بها أذن أو قذن، يعني بها شيء نجس، ولذلك نزعها النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو يعيد النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قبل النزع، فهذا يدل على أن النجاسة إذا كانت في الثوب وصلى به المرء ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة. وأما الوضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة للخبر، وأيضا لأنه قد ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. إذا استطاع أن يزيل هذه النجاسة أو يزيل يعني الذي به هذه النجاسة وجب عليه ذلك، لكن إذا لم يستطع فيترك، يعني يسلم أو عفوا يترك الصلاة ويقطع الصلاة ثم يزيل هذه النجاسة ويصلي من جديد. ها؟ وإن كان إمام يقدم من وراءه. نعم. طيب الحديث الذي بعده.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
قبل أن ننتقل لهذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاته، ما المقصود بالصلاة؟ المقصود بالصلاة هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كصلاة الفروض والنوافل، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة. فالجنازة تسمى الصلاة فيها صلاة لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب سجود السهو، عفوا سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يشترط فيه الوضوء أو لا يشترط؟ هل يشترط الوضوء فيه أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأنه لا يسمى صلاة، لأنه في الحقيقة لا يسمى صلاة. فالصلاة التي تختتم بالتسليم وتفتتح بالتكبير هذه يشترط فيها الوضوء، وأما السجدة فإنه لا يشترط فيها الوضوء. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وهم قد تواردوا على لفظ واحد. نعم. على كل حال يعني هم يعتبرون هذه نعمة، لما شاء الله بالهدف الواحد يكسب ملايين يعني، فلو حصل لو حصلت لأحدنا يعني شيء من هذا سيشكر الله جل وعلا سجودا كثيرا. لكن عموما يعني لعب الكرة ومشاهدة لعب الكرة وضياع الوقت لا شك أن كما ذكرنا يعني المسلم ينبغي له أن يحافظ على وقته ولا يشتغل يعني بمطالعة يعني الكرة وتضيع وقته لها أو على هذا الأمر. طيب حديث أبي حبن
سجود جماعي.
كيف سجود جماعي يعني؟
يعني بالثلاثة أربعة كلهم مرة واحدة
يعني يتفقون هي الله أكبر ولا كل واحد يعني
كلهم يجاوزون يسجدون مع بعض كيف ترتيبهم؟
على كل حال إذا توافقوا من غير يعني من غير اتفاق بينهم هذا لا بأس به يعني. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة كلهم تواردوا على لفظ واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وكلمة ويل هو دعاء بالويل والثبور، وهو تهديد ووعيد بأن فاعل ذلك معاقب وتحصل له العقوبة، وهي العقوبة بالنار، وهي العقوبة بالنار. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو من حديث البخاري ومسلم، هو من أحاديث البخاري ومسلم، وجاء في لفظ عند مسلم أن عبد الله قال أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء، والإسباغ هو هنا بمعنى الإتمام، يعني إتمام الوضوء، أتم الوضوء، فلا تتركوا شيئا من مواضع الوضوء بغير أن يصله الماء. فالإسباغ هنا المقصود به التعميم والإتمام، لأن الإسباغ يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإكمال والإتمام، ويأتي بمعنى الكمال. أسبغ الوضوء يعني أن أكمل الوضوء وأفضل الوضوء، يعني ما كان بثلاث مرات وما كان مشتملا على جميع الأركان والواجبات والسنن، هذا الوضوء السابق يعني الكامل. ويأتي بمعنى التام، يعني الذي لم يقصر فيه صاحبه فيترك شيئا من الواجبات التي وجبت عليه في الوضوء. فهنا يقول عبد الله بن عمرو أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء ولا تترك شيئا من مواضع الوضوء من غير أن يمسه الماء. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان حديث عائشة ليس هو مما اتفق عليه الشيخان، وإنما هو من حديث مسلم فقط. حديث عائشة رضي الله عنها هو من حديث مسلم، وقد رأت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها يتوضأ، فقالت عائشة رضي الله عنها لعبد الرحمن يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة يمر على مواضع المسلمين، يمر على مواضع المسلمين والمصلين فيقول أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها اتفقت على لفظ واحد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وهو دليل على وجوب إكمال أعضاء الوضوء وعدم التقصير فيها، دليل على وجوب إكمال أعضاء الوضوء وعدم التقصير فيها، ولا سيما في المواطن التي يكثر التساهل فيها ويصعب وصول الماء إليها، يعني مثل المرفقان، قد لا يحتاط المسلم فيبقى المرفق من غير أن يمسه ماء، كذلك العقبين، والعقب هو ما كان أسفل الكعبين، مؤخرة القدم وأسفل الكعبين، هذا يسمى عقب. والمسلم إذا توضأ وكان مستعجلا فإنه قد لا يتمكن من تعميم جميع الرجل، فيبقى بعض الرجل لم يصبه الماء. كذلك الأخمص، أخمص القدمين، يعني هذا الجزء الذي هو داخل إلى الداخل في القدم، في أسفل القدم، قد لا يصيبه الماء، وذلك للاستعجال. فعلى المسلم أن يهتم وأن يؤكد على القضية، على الأماكن التي يصعب وصول الماء إليها أو يمكن أن لا يصلها الماء عند الاستعجال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدير الماء على مرفقين لأجل التأكد من وصول الماء إلى المرفق، من وصول الماء إلى المرفق. وكان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام يشرع في العضد، يعني يأخذ شيئا يسيرا من العضد حتى يتأكد أنه أكمل جميع الوضوء أو أكمل جميع العضو الذي يريد غسله. كذلك الوجه، يجب على المتوضئ أن يعمم جميع الوجه، والوجه كما سيأتينا هو من الذقن إلى منابت الشعر، ومن الأذن إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن، هذه هي حدود الوجه. فوجب على المتوضئ أن يهتم بهذا الجانب وألا يترك جزءا من أجزاء الوضوء من غير أن يمس ماء. فهذا الحديث دليل على هذا الأمر وعلى وجوب إيصال الماء لكل عضو، وعلى عقوبة من ترك شيئا وتهاون فيه، فيه عقوبة على من ترك هذا الشيء وتهاون فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث له قصة، يعني يقول الصحابي أدركتنا الصلاة أو أرهقتنا الصلاة، فيعني خفنا أن يفوت الوقت، فتوضأنا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابنا تلوح، يعني تظهر وليس إيش، ولم تمس ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونادى ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فإذا يجب على المتوضئ أن يهتم بهذا الجانب وأن يحرص على إكمال الوضوء وتعميم جميع أعضاء الوضوء وأن لا يترك منه شيئا. والحديث دل أيضا على أن الجزاء من جنس العمل، على أن الجزاء من جنس العمل، وأن العقاب قد يقع على بعض البدن لا كله، قد يقع على بعض البدن لا كله، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل العقاب من النار، يعني من ترك عقبه فلم يشمله الماء فإنه يعذب بالنار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المسبل وما أسفل الكعبين ففي النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسبل وما أسفل الكعبين ففي النار. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا رآها آكل الربا، وأنه يلقم الحجر ويسبح في بحر دم، والزنات تلفح فروجهم النار والعياذ بالله، وهكذا. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وجاءت الأدلة تدل على أنه قد يعذب جزء من الجسد بقدر ما فعل من الإثم والعقوبة. وهذا الحديث أيضا فيه الرد على الرافضة. من أي ناحية؟ أيوة، الرافضة يرون أن الوضوء يكفي فيه مسح القدمين ولا يجب الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على وجوب الغسل بل وجوب تعميم جميع الرجل بالغسل، ولا يجوز أن تترك شيئا منها، فكيف بالمسح؟ يعني إذا مسح الإنسان لن يمسح جميع العضو، وإنما سيمسح جزءا يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد أن من ترك شيئا في حال غسله للرجل، ترك شيئا من هذه الرجل، فإنه سيعاقب على ذلك. فهو رد على الرافضة الذين يرون المسح عند الوضوء للرجل لا الغسل، والحديث دل على وجوب الغسل للرجل. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الماء في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. حديث أبي هريرة وهو الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، يعني فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينتثر. فليجعل في أنفه ماء يعني يدخل الماء في أنفه ثم لينثر أو ينتثر، هو إخراج الماء من الأنف، وسمي بالانتثار لأن المنتثر يمسك بالنثرة، والنثرة هي مقدمة الأنف، هذه تسمى نثرة. فإذا أردت أن تخرج الماء فأنت تمسك بالنثرة حتى تخرج الماء، فلذلك سمي هذا انتثارا، سمي هذا انتثارا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، يعني فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره، يعني يمسك بالنثرة حتى يخرجه، والسنة أن يمسك بيساره كما سيأتينا. ومن استجمر فليوتر، الاستجمار هو إزالة النجاسة بالحجارة، وهو قرين الاستنجاء، والاستنجاء هو إزالة النجاسة بالماء. وسيأتي باب يتعلق بالاستنجاء والاستجمار وأحكام آداب قضاء الحاجة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا كان في السابق عندما كانت يعني عندما كان استخدام الماء بواسطة الآنية، أما الآن فأنت يعني تستخدم الماء بواسطة هذا الصنبور أو الكباس أو البزبوز، فأنت تفتح الماء ثم بعد ذلك تغسل يدك وتبدأ بوضوئك كما أنك لم تستيقظ من النوم. لكن في السابق كان الناس يتوضؤون بالآنية، كان الناس يتوضؤون بالآنية، يعني أنه يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء ثم يتوضأ به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني هذا الحكم ليس خاصا بالوضوء، وإنما هو خاص بالاستيقاظ من النوم، سواء كنت تريد الوضوء أو تريد الشرب أو تريد غسل شيء معين، لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا. لماذا؟ لأنك لا تدري أين باتت يدك، قد تكون باتت على شيء نجس، وقد تكون باتت على شيء طاهر، قد تكون باتت على شيء قذر، وإن لم يكن نجس لكنه قذر يتقذره الناس، ولو وجد في الماء فإنه يفسد هذا الماء بحيث أنه لا يمكن أن يستفاد منه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه علة في هذا الأمر أو هذا النهي، أن لك لا تدخل اليد في النار لأنك لا تدري أين باتت يدك. إذا ماذا تفعل؟ تسكب الإناء أو تسكب من الإناء بدون أن تدخل اليد، تمير الإناء فتغسلها ثلاثا ثم بعد ذلك تدخل يدك إذا أردت ذلك. إذن هذا الحكم ليس له تعلق بالوضوء، قد يكون لأجل الوضوء وقد لا يكون لأجل الوضوء، فإذا أردت أن تستفيد من هذا الماء فلا بد من غسل أو من غمس اليدين من غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء. أكل الآن أنت لست محتاج لهذا إلا إذا ذهبت يعني إذا إلى نزهة أو إلى أمر معين أو مكان معين ليس فيه يعني ما تستفيد منه أو ما تغسل بيدك غير الآنية واستخدمت هذا الإناء فيمكن لك أن تمتثل لهذا الحكم. لكن إذا لم يكن كذلك فأنت يمكن أن تتوضأ مباشرة إذا أخذت الماء من الصنبور، تفتح الصنبور فتغسل يدك ثلاثا لأجل الوضوء وليس لأجل غسل إدخالهما في الإناء. سأتكلم الآن أنا. سأتكلم عن هذا إن شاء الله الآن. نعم. طيب هنا يقول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وجاء في الحديث وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، بمنخريه يعني بأنفه، بمنخريه يعني بأنفه، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق. هذا لم أجده يعني هو يقول في مسلم وأنا لم أجد هذا في مسلم بعد البحث، والذي في مسلم قريب منه قال أبو هريرة من توضأ فليستنثر وليس فليستنشق، من توضأ فليستنثر، ولا فرق بين الاستنشاق والاستنثار، فإذا ذكر أحدهما لزم الآخر، يعني إذا استنشق لابد أن يخرج الماء وإذا استنثر لابد أن يكون قد استنشق قبله، فكلاهما يعني ملازم للآخر. لكن اللفظ الذي جاء في مسلم هو هذا من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، هكذا جاء في حديث الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم وجوب الاستنشاق وأن الاستنشاق واجب، وقال بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال هما واجبتان في الوضوء والغسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب والمضمضة ليست بواجبة، ومنهم من قال بأنه بأن الجميع سنة، يعني مخالف لقول الإمام أحمد رحمه الله، قال المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الجنابة، ومنهم من قال هو واجب في الجنابة يعني في الغسل مستحب في الوضوء، ومنهم من عكس فقال هو واجب في الغسل مستحب في الجنابة، عفوا في الوضوء، وذلك لأن الغسل آكد من الوضوء، لأن الغسل آكد من الوضوء ولا يتكرر كثيرا بعكس الوضوء فإنه يتكرر كثيرا، فقاله واجب في الغسل لكنه مستحب في الوضوء، وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية. وبالنظر إلى الأدلة فإن الصحيح والذي يظهر الله أعلم أنه واجب، أن الاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل، أن الاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل، وأما المضمضة فهو سنة في الجميع، وهذا ما ذهب إليه ابن المنذر رحمه الله، وقال بأنه قد دلت النصوص على وجوب الاستنشاق لكن ليس في النصوص ما يدل على وجوب المضمضة، ليس في النصوص ما يدل على وجوب المضمضة، وهذا في الوضوء خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ ولم يقل إذا إيش، ولم يقل إذا اغتسل، وإنما قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. طيب الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين خذ هذا فأفضه على جسدك، وقال إنما يكفيك أن تفيض الماء على جسدك، يعني كونك تأخذ الماء وتفيضه على جسدك، ما ذكر لا المضمضة ولم يذكر إيش الاستنشاق، وإنما قال خذ هذا فأفضه على جسدك، إذا أخذت هذا وفضته على جسدك فقد طهرت، إذن هل في مضمضة واستنشاق؟ ما في مضمضة واستنشاق، إذن يدل على أي شيء؟ يدل على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة في الاغتسال وليست هي واجبة، فالذي يظهر الله أعلم أن الاستنشاق واجب في الوضوء، وأما الغسل فمستحب، وأما المضمضة فهي مستحبة في الوضوء والغسل، لوجود لعدم وجود ما يدل على وجوبه. جاء حديث إذا توضأت فمضمض، لكن هذا الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ، أخرجه أبو داود وهو حديث شاذ ليس بصحيح. والصواب أن الأمر في الوضوء إنما هو للاستنشاق وليس للمضمضة. طيب، ثم قال ومن استجمر فليوتر، يعني من استجمر وأزال النجاسة من الخارج من السبيلين فليوتر، يعني ليتوقف على وتر سواء كان ثلاثا أو أكثر من ذلك، ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فهل يجوز قبل أو أقل من ثلاث؟ هل يجوز أن تستجمر بأقل من ثلاث؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. فحديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيات، ثم قال وأن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فلا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث، لكن إن زدت على ثلاث فيستحب لك الوقوف على وتر. يعني إن استجمرت بأربع فتطهرت بأربع، ماذا تفعل؟ ائت بخامس حتى تقف على وتر، وهذا شيء مستحب، وهذا شيء مستحب. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، وجاء في الحديث ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، جاء في حديث آخر ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وجمهور العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأمر مشكوك فيه، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل باتت على شيء طاهر أو نجس، على شيء طيب أو خبيث. وهذا التعليل علم منه أن هذا لأجل الكمال وليس لأجل الوجوب، لأجل الاستحباب وليس لأجل الوجوب، بدليل أنك إذا غمست يدك في الإناء يمكنك أن تستفيد من هذا الماء إذا لم يظهر عليه شيء من الأذى، إذا لم تتغير أوصافه بنجاسة، إذا لم تتغير أوصافه بنجاسة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الماء الذي غمست اليد فيه إن كان قد بقي على طهارته وأوصاف الطهارة فيه فهو طهور، طاهر لنفسه مطهر لغيره، وأما إن تغيرت أوصافه بنجاسة فإنه يكون نجسا والله أعلم. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله في الماء الدائم الذي لا يجري، كلمة الذي لا يجري هي تفسير للماء الدائم، يعني الماء الراكد الذي لا يجري كمياه الأنهار. مياه الأنهار هذه مياه جارية فلا تدخل في هذا الحديث ولا تدخل في هذا الحكم، لكن الماء الدائم يعني المستقر في مكانه فهو الذي نهينا أن نبول فيه، نهينا أن نبول فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال في مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، قال في مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قوله هنا ثم يغتسل فيه، اللام في يغتسل يجوز فيها ثلاث حركات، إما أن تقول يغتسل أو أن تقول يغتسل أو أن تقول يغتسل، يجوز في هذه الكلمة أن تضبط بثلاثة حركات، تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. طيب هل يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ يختلف المعنى بكل حركة، يختلف المعنى بكل حركة. فقوله هنا ثم يغتسل فيه، يعني أنك لا تبل في هذا الماء لأنك قد تحتاج إلى الاغتسال فيه. فهو كبيان العلة، هو كبيان العلة، لا يجوز لك أن تبول في هذا الماء لأنك محتاج إلى الاغتسال فيه، لأنك محتاج إلى الاغتسال فيه. طيب، وقوله هنا ثم يغتسل فيه، يعني لا يجوز لك أن تبول وأن تغتسل، لا يجوز لك أن تبول وأن تغتسل، يعني لا يجوز لك أن تجمع بين الأمرين تبول وتغتسل، لأن هذا الماء عندما بلت فيه فإن النفس تأبى أن تغتسل في هذا الماء، لأنه ماء يعني أصبح ماء قذرا سواء كان نجسا أو غير نجس، فلا تجمع بين البول والاغتسال، لا تجمع بين البول والاغتسال. وقوله بالإسكان ولا تغتسل فيه، يعني لا يجوز لك أن تبول ولو لم تغتسل، ولا يجوز لك أن تغتسل ولو لم تبول، يعني كلا الأمرين منهي عنه على حدة، لا يجوز لك البول ولا يجوز لك الاغتسال سواء كان على صورة الاجتماع أو على صورة الافتراق. وكل هذه المعاني يمكن أن تكون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد على وجه الاستقلال، ولها عن الاغتسال في الماء الدائم على وجه الاستقلال، فلا يجوز لك أن تبول، كما أنه لا يجوز لك أن تغتسل لا بصورة الاجتماع ولا بصورة الافتراق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدامي وهو جنب. ذكر الوضوء هنا، ذكر الوضوء، ما ذكر الوضوء. إذن الغسل بحد ذاته في الماء الراكد هذا منهي عنه. وجاء في حديث جابر أيضا عند مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فذكر البول فقط، وهذا في حديث جابر عند الإمام مسلم رحمه الله. إذن لا يجوز البول في الماء الراكد ولا يجوز الاغتسال في الماء الراكد. طيب، هل يجوز أن تأخذ من هذا الماء الراكد وتغتسل أو لا يجوز؟ يجوز، بل هذا هو المتعين. لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه فقيل: ماذا نفعل يا أبا هريرة؟ قال: إنما يتناول منه تناولا، يعني تتناول من الماء الذي هو الماء الراكد وتغتسل وتغتسل في هذا الماء، أو تغتسل بجوار هذا الماء أو مستفيدا من هذا الماء، لكن كونك تبول في هذا الماء هذا لا يجوز، وكونك أيضا تغتسل في هذا الماء أيضا لا يجوز. والسبب في ذلك أن هذا الماء بكثرة البول والاغتسال يفسد هذا الماء، يعني هذا الماء نعمة وينبغي أن يحافظ على هذه النعمة وأن يستفاد من هذا الماء، ولا سيما في المناطق التي يقل فيها الماء. فكونك أنت تأتي وتفسد هذا الماء بأن تغتسل فيه ولا سيما من الجنابة، إذ يبقى بعض الآثار آثار الجنابة، فقد ينتن الماء ولا سيما مع كثرة الاستحمام، هذا يستحم وذاك يستحم وثالث ورابع وعاشر وعشرين، فيفسد هذا الماء بكثرة الاغتسال فيه، كما أنه يفسد بكثرة إيش؟ بكثرة البول فيه، فينتن هذا الماء. إلا إذا كان الماء مستبحر كثير، يعني جئت إلى بحيرة من البحيرات فيها آلاف الأطنان أو مئات الأطنان من الماء، كونك تغتسل في هذا الماء هذا لا بأس به، وخرج هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن الماء إذا كان كثيرا مستبحرا فإنه وإن كان راكدا جاز لك الاغتسال وجاز لك البول فيه، لكن إذا كان الماء ليس مستبحرا كثيرا سواء كان فوق القلتين خمسة أطنان أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك لا يجوز أيضا أن تبول وأن تغتسل، لأن هذا الماء يعد ماء قليلا يفسد بكثرة إيش؟ بكثرة المزاولة فيه سواء كان بالاغتسال أو البول. والصحيح أن العلة في النهي هو خوف إفساد هذا الماء. بعض أهل العلم يقول بأن هذا الماء إذا بال فيه أحد كان نجسا، إذا بال فيه أحد فإنه ينجس حتى وإن لم تتغير أوصافه. ومن أهل العلم قال من قال بأن العلة هي التعبد، نحن لا ندري، لكن نهانا الله فنمتثل بغير أن نعرف السبب أو العلة. ومن أهل العلم من قال بأن العلة هي خوف إنتان هذا الماء وإفساده، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الراكد، وكذلك فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. طيب، تعرفون المسابح؟ المسابح الآن يعني هل تأخذ حكم الماء الراكد بحيث أنه لا يجوز الاغتسال فيها أو لا؟ ها؟ لا، الصواب أن المسابح هذه لا تأخذ هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذه المسابح منها ما يكون في حكم الجاري، يعني يجدد هذا الماء، يعني بعد كل فترة يجددون هذا الماء، ومنه ما يعالج بوضع يعني بعض المواد مثل الكلور، بعض الفلاتر التي يعني تجدد هذا الماء وتزيل ما به من أذى، فمثله لا يأخذ حكم الماء الراكد، مثله لا يأخذ حكم الماء الراكد. فالاستحمام أو السباحة في مواطن السباحة لا يعتبر من النهي، أو لا يعتبر فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والله أعلم. نعم.
قال النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم كلاهن بالتراب.
وله في حديث عبد الله،
في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم جاء في بعض ألفاظ الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. وهذا الحديث يدل على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب هو لأجل تطهيره من النجاسة، ولذلك أخذ أهل العلم أو بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الكلب نجس وأن لعابه نجس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، والطهارة إنما تكون من حدث أو نجس، وليس للإناء طهارة من حدث، إذن ما تبقى هو طهارة من النجاسة. فهذا يدل على أن ولوغ الكلب تنجيس لهذا الإناء، وأنه يطهر بغسله سبعا. وهذا ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء، على أن لعاب الكلب يعد نجسا، وخالف في ذلك المالكية فقالوا بأن ولوغ أو بأن الكلب ليس بنجس، وأمرنا بغسله هو لأجل التعبد، لأنه لو كان نجسا لأمر بغسله كم؟ ثلاثا. لو كان نجس فإن شأنه شأن النجاسات أنه يؤمر بغسله ثلاثا، لكن هنا أمر بغسله سبعا، فهذا يدل على أن الغسل ليس لأجل النجاسة، ولكن هو تعبد لله عز وجل ولعلة أخرى غير قضية النجاسة. والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الكلب نجس، وأن الولوغ ولوغ الكلب في الإناء ينجس هذا الإناء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. كيف يشرب الكلب؟ الكلب يشرب في الإناء أنه يدخل لسانه في الماء فيأخذ الماء بلسانه، وهذا ما يسمى بإيش؟ بالولوغ. هذا ما يسمى بالولوغ، فالولوغ هو شرب باللسان، الولوغ هو شرب باللسان، ولذلك فإن هذا الماء ينجس بملاقاة اللسان لسان الكلب فيه، ويكون الإناء نجسا بذلك فيغسل سبع مرات. هنا يقول: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يغسل سبعا، وذهب الحنفية إلى أنه يكفي فيه أن يغسل ثلاثا، يكفي فيه أن يغسل ثلاثا. والصواب قول الجمهور لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما استدل به الحنفية فإنه ضعيف، روى عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاثا، لكن هذا اللفظ ليس بصحيح، والذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة إنما يرمونه بالغسل سبعا لا ثلاثا. وأيضا من مسائل هذا الحديث أنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب كما جاء في حديث مسلم، وهذا ما خالف فيه المالكية للجمهور. الجمهور يرون أنه يغسل بالتراب سبعا، يعني سبع مرات إحداهن بالتراب، والمالكية يقولون لا داعي ولا حاجة إلى التتريب، لأن حديث أبي هريرة بعضهم رواه بالتتريب يعني بذكر التراب، وبعضهم لم يذكر فيه التراب، بعضهم ذكر وبعضهم لم يذكر فيه التراب. فمالك رحمه الله أخذ بهذه الرواية التي لم يذكر فيها التراب، لكن رواية التراب ثابتة وصحيحة في حديث أبي هريرة، وكذلك في حديث عبد الله المغفل الذي ذكره المصنف بعده، وهو في مسلم ليس في الصحيحين، في مسلم لكنه ذكر التتريب فقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. طيب هنا لاحظ معي، قال مسلم أولاهن بالتراب، وقال عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، هل هناك تعارض بين الحديثين أو هما حديثان متفقان؟ ها؟ إيش رأيكم؟ متفقان في لفظ التتريب، لكن في الترتيب، في الترتيب مختلفان أو متوافقان؟ ها؟ مختلفان. طيب لو أنك غسلت الثامنة، جئت بالإناء فغسلته بالتراب في الثامنة، تحتاج إلى غسلة تاسعة أو لا؟ تحتاج إلى غسلة تاسعة. إذن كم نغسله؟ تسعا وليس إيش؟ وليس ثمانية. تسعا وليس ثمانية. إذن هذا الحديث ينبغي أن نفهمه على الحديث الأول، وليس هذا حديثا مستقلا، وإنما ينبغي أن نفهم هذا الحديث على ما جاء في الحديث الأول. كيف نفهمه على ما جاء في الحديث الأول؟ عندما تقول مثلا جاء سبعة من الطلاب وثامنهم مدرسهم، جاء سبعة من الطلاب وثامنهم مدرسهم، من جاء أولا، الطالب أو المدرس؟ النص لا يدل على شيء، النص ما يدل على أنه من جاء أولا، لكن أخبر أن سبعة من الطلاب جاءوا مع المدرس، قد يكون المدرس هو الذي جاء أولا، وقد يكون الطلاب هم الذين جاءوا أولا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، يعني اغسلوه سبعا ويكون مع هذه الغسلات ثامنة بالتراب. طيب متى تكون هذه الغسلات؟ وضحتها رواية مسلم الأولى، أولاهن بالتراب. طيب هل هي سبع ولا ثمانية؟ هي سبع ولا ثمانية؟ لا، هي سبع وهي ثمان، هي سبع وهي ثمان. كيف سبع وثمان؟ إذا عددت التراب غسلة مستقلة أصبحت ثمانية، وإذا جعلت التراب مع غسلة من الماء أصبحت كم؟ أصبحت سبعا. كيف طيب أغسله سبعا أولاهن بالتراب؟ المقصود أنني أعفر أولا الإناء بالتراب، فإذا عفرت جميع الإناء بالتراب وجعلت التراب في جميع الإناء، هنا أغسله بالماء فتكون إيش؟ غسلة واحدة. أغسله بالماء فتكون غسلة واحدة، وهي على حديث عبد الله بن مغفل غسلتين، على حديث عبد الله بن مغفل غسلتين، لكن هي في حقيقة الأمر هي غسلة واحدة، كانت الأولى ترابا ثم ماء فأصبحت غسلة واحدة، ترابا ثم ماء فأصبحت واحدة، لأن التراب إذا عفر به الإناء لا يسمى غسل وإنما يسمى تعفير. هل تقول والله أنا أغسل الآنية عندما أضع فيها التراب؟ هذا ما يسمى غسل، هذا لا يسمى غسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، يعني الأولى مصاحبة للتراب، الأولى مصاحبة للتراب، بمعنى أنني أعفر الإناء أولا بالتراب ثم بعد ذلك أغسله بالماء فتكون غسلة واحدة، فتكون غسلة واحدة. إذن هي في الحقيقة سبع غسلات، أولاهن تكون مصاحبة للتراب. فهذا الحديث دل على أن الكلب نجس، والصواب أن النجاسة لا تقتصر على لعابه، لأن اللعاب والفم هو أشرف يعني هذا الحيوان، فإذا كان هذا نجسا فمن باب أولى أن يكون بقية الجسد نجس. طيب، لو أن أحدا لمس الكلب، لو أن أحدا لمس كلبا، فهل لمسه يعد تنجيسا لثوبك أو ليدك؟ هل تنجس اليد بمجرد ملامسة الكلب، أو الثوب بمجرد ملامسة الكلب؟ هل تنجس؟ لا، لا تنجس، وإنما تنجس إذا كان إيش؟ إذا كان الكلب رطبا أو يدك كانت رطبة، لأن النجاسة هنا تتعلق باليد، النجاسة هنا تتعلق باليد. لكن إذا كان الكلب ليس رطبا، وكذلك اليد ليست رطبة، الثياب ليست رطبة، فلو أن إنسانا وطئ النجاسة أو مس نجاسة ولم يعلق بثوبه منها شيء أو ببدنه منها شيء، فإنه لا يحتاج إلى غسل، فإنه لا يحتاج إلى غسل. وهنا مسألة أخرى، لو أن كلبا عض ثوبك، أو أن الكلب عض الثوب، هل تحتاج أن تغسله سبع مرات؟ لا تحتاج أن تغسله سبع مرات، لأن الحديث ورد في أي شيء؟ ورد في الإناء، الحديث ورد في الإناء، فلا تحتاج أن تعفر الثوب، ولا تحتاج أيضا أن تغسل الثوب سبعا، وإنما تكتفي بغسله ثلاث مرات. نعم، أنا ما أدري وقتكم كيف، يعني تريدون نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا؟ طيب خلاص نقف إن شاء الله اليوم، أي طيب لا بأس، إن شاء الله يعني نأخذ يعني غدا، يكون عندنا وقت أوسع من هذا إن شاء الله، من بعد العصر إن شاء الله. طيب،
عض الكلب للثوب، ثلاث لعيب العقارش، جاء واحد يقول قال العقارش عض الكلب،
أيوة
إيش أسوي؟
يغسله ثلاثة، يغسل يعني هذا النجاس، يغسله مرة مرتين ثلاثة،
حتى لو جاء شيء من اللعاب
أيوة يزيله ويغسله بقية كبقية النجاسات. نعم،
هل الكلب بمعنى العام الذي يدخل فيه الأسد والضب؟
من أهل العلم من يقول بأن الكلب المقصود به هي العائلة الكلبية، يعني كالأسد والنمر، ومن أهل العلم من يقصر هذا على الكلب الذي يعني هو الكلب المعروف عند الناس، وهو بنصه، لأن هذا هو الظاهر، إذ هذه الحيوانات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وخصه به. نعم،
هل الكلب الآن انتشر في البلدان العربية اقتناء الكلاب، ومنها أيضا السباع كالأسد أو النمر أو الفهد أو غيره؟
أما الكلب فلا يجوز اقتناؤه إلا لما خص فيه الشارع كالحراسة، وأيضا حراسة يعني أو الصيد. وأما اقتناؤه لأجل يعني محاكاة واقتداء بالغرب، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، نقص من أجره كل يوم مثل جبل أحد، يعني وش حسناتنا نحن حتى تبلغ مثل جبل أحد؟ كل يوم يبقى عندك الكلب ينقص من حسناتك مثل جبل أحد من الحسنات والعياذ بالله. فلا يجوز اقتناء الكلب، كما لا يجوز شراؤه بأي حال من الأحوال، لا يجوز شراء هذه الكلاب حتى لو كان للحراسة، حتى لو كان للصيد لا يجوز شراؤها، وإنما جاز لك الانتفاع بها إن وجدتها. وأيضا مما انتشر عند المسلمين اقتناء يعني القطط، وكون القطة موجودة في البيت هذا لا بأس به، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهي طاهرة ليست بنجسة، لعابها طاهر ليس بنجس، أخبر النبي عليه السلام أنها طاهرة، لكن لا يجوز شراء هذه القطط. الآن تدفع أموال طائلة ل يعني قط أتوا به من دولة فلانية أو كان يعني مربى في بيت فلاني ويذكر له نسب هذا القط ابن ذاك القط الكبير ما شاء الله. فلا يجوز شراء القطط. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط، السنور هو القط، فلا يجوز شراء القطط ودفع هذه الأموال فيها، لكن خذ لك أي قط من الشارع وربيه ينام.
النمور
يا شيخ،
النمور الواحد
سبع
نمر أسد،
ما أدري الله أعلم، أنا ما أعلم.
الشيخ حكم الجهاد في سوريا يختلف في بداية حالهم عن الآن؟
الفتن التي حصلت والربيع الذي سموه بالربيع العربي الذي حصل لا شك أنه فتنة عظيمة، استبيحت بها الدماء وسفكت فيها الدماء واغتصبت فيها الفروج ودمرت البيوت وضاع الحق في هذه البلدان التي حصل فيها ما حصل. وكما قيل هذه سبة في التاريخ، هذه سبة في التاريخ، بحيث أن الحكم أصبح ألعوبة في يد الشعب. مثله مثل إيش؟ تعرفون مثل إيش؟ مثل المرأة إذا مرضت، إذا لم ترضى عن زوجها، إذا لم ترضى المرأة عن زوجها ماذا تفعل؟ لو كان الأمر بيدها كان طلقت زوجها يعني في أسبوع أو أسبوعين وثم تزوجت رجلا آخر. وهكذا تجد أن الناس لا يرضيهم شيء، لأن الناس لهم أفكار، لهم شهوات، لهم أمور كثيرة، ليس هو أمر واحد هم متفقون عليه. فإذا لم يرضوا بهذا السلطان قالوا ما رأيكم نغير هذا السلطان، يلا غيروه، نقوم بثورة مليونية فننحي هذا السلطان ونأتي بسلطان آخر، ننحي هذا السلطان ونأتي بسلطان آخر، فيكون الأمر ضياعا في ضياع، وتحصل الحروب وتحصل الفتن والمآسي للمسلمين مثل ما هو حاصل الآن. يعني أي خطة نجحت في الربيع العربي؟ هل ترون أن هناك شيء نجح؟ نحن لا نقيس الأمور بالنجاح وعدم النجاح، ولكن نقيس الأمور بشرع الله عز وجل. ولكن حتى يعرف الناس أن هذا شيء فاشل، مثل ما قال المعلم رحمه الله خطة الخروج عن الحاكم فاشلة منذ بدء التاريخ، يعني ما في خروج أفلح أهله فيه، ما في خروج أفلح أهله فيه. ولذلك قال الشعبي لما جاء به عند الحجاج قال لم نكن بالأقوياء البررة ولا بإيش ولا بالأتقياء، لم نكن بالأتقياء أو بالأقوياء الفجرة ولا بالأقوياء البررة، يعني لم نكن صالحين في فعلنا ولم ننجز ما أردنا، يعني خرجنا عن حكم ربنا في الخروج وكذلك لم نظفر بما نريد، لم نظفر بما نريد. فالخروج على الحاكم وإن كان الحاكم فيه ما فيه لا يجوز لك الخروج عليه. والحاكم يقصد به أمران، إما مسلم أو كافر. المسلم لا يجوز لك أن تخرج عليه حتى ترى كفره ويكون عندك فيه من الله برهان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب والله الحاكم هذا ما يحكم بما أنزل الله، هذا الحاكم ما يحكم بما أنزل الله، نرى البنوك الربوية منتشرة، يعظم الغرب ويحب الغرب ويتحاكم إلى الغرب، فهذا كافر، هكذا يقولون. نقول من قال لك بأن هذا الفعل كفر؟ ليس هذا الفعل كفر، وإنما هذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر. فلا يجوز لك أن تحكم على حاكم حكم بغير ما أنزل الله أن كفره كفر مخرج من الملة، حتى يقول بأن الخروج على أو بأن الحكم بما أنزل الله غير سائق في هذا الوقت فهذا كافر، أو قال الحكم بالقوانين الفرنسية أو القوانين الوضعية مثل الحكم بما أنزل الله هذا كافر، أو نحو ذلك من الألفاظ التي هي كفر باتفاق يعني بما يعني ذكر أهل العلم أنه كفر بواح يكفر به ويخرج فيه من الملة. أما كونه يحكم
بغير ما أنزل الله ضعفا أو إرادة لاستقرار ملكه وعدم وخوفه من ضياع هذا الحكم، يعني كما يزعم بعضهم، فهذا لا يعد حكما أو كفرا مخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لا شك أن ما يحصل في سوريا أن حاكم سوريا بشار لا شك أنه نصيري والنصيريون كفار، هذا لا شك في ذلك. طيب هل يجوز الخروج على الحاكم الكافر؟ نقول يجوز الخروج على الحاكم الكافر بشرط واحد، وهو إيش؟ ضمان سلامة المسلمين، لأن عندنا أن المسلم مقدم، دم المسلم عندنا مقدم على كل شيء. ولذلك أنا أقولها دائما، ما استهان الناس بدماء المسلمين إلا لما استهان المسلمون بدماء إخوانهم. يعني المصيبة الآن هو أن المسلم يقتل المسلم، أن المسلم يتصرف بأمور وهذه الأمور تكون آثارها عكسية على المسلمين وعلى دماء المسلمين، فلما خف تعظيم دماء المسلمين عند المسلمين عوقبوا بأن سلط عليهم غيرهم فاستهانوا بدمائهم. يمكن يموت المئات بواسطة هذه القنابل أو الآلات الحربية، والسبب في ذلك هو ماذا؟ السبب في ذلك هو أن هذا الذي خرج على الحاكم لم يعظم حرمة دم المسلم. الإمام أحمد رحمه الله لما قال له فقهاء بغداد واجتمعوا فقالوا يا إمام أترى ما نحن فيه، يعني من القول بخلق القرآن وهو كفر، ألا نخرج للحاكم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله لا، الدماء الدماء، يعني تعظيم دم المسلم هذا يجب أن يكون نصب أعيننا، فلا نفعل شيء تزهق فيه الأرواح. الآن الذي يحدث في سوريا، نقول في هذا الوقت المسلمون والمجاهدون ليس لهم إلا الجهاد، ليس لهم إلا الجهاد. لماذا؟ لأن هذا الرجل المجرم يريد أن يحرق البلاد بمن فيها، فليس لهم إلا دفع هذا الظلم. لكن في بداية الأمر نقول هؤلاء الذين خرجوا على الحاكم يتحملون آثام ودماء المسلمين التي سفكت فيها إلى هذا الوقت وإلى أن تنتهي الحرب. عشرات الملايين من هذا الشعب قد شرد وذهبوا واحتضنتهم دول الكفر. ماذا تظن بدول الكفر؟ أنهم يثبتونهم على الدين؟ أم أنهم يميعون في المجتمعات وينصهرون في هذه المجتمعات الكافرة فتتغير دياناتهم، تتغير أخلاقهم، ولاؤهم لم يكن للمسلمين وإنما هو للكفار، فيوالون الكفار وقد يخرجون ويتحولون من دينهم إلى ما هو كفر. لا تسأل عن النساء التي يغتصبن، بل يذهبن في أحضان الكفار ويتلقفهم الكفار فيفعلون بهم ما يشاءون. فأقول إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم خرجوا غيرة على دين الله عز وجل تركوا المنهج النبوي وما أوصى به سلف هذه الأمة فضيعوا شعبهم، فهم يتحملون أوزار ما فعلوا. كل من حرض على الربيع العربي لا شك أنه سيتحمل هذا الوزر والعياذ بالله. إذن هذا هو الفارق، يعني بداية الأمر له حكم، وأما الآن فليس لهم إلا الجهاد ودفع الظلم ورفع الظلم عن أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يعينهم على رفع الظلم وأن يكف الظالم وأن يأخذ على أيديهم، على أيدي هؤلاء الظلمة، سواء كانت من دول الكفر أو الدول التي هي يعني منتسبة للإسلام وليست من الإسلام في شيء، أو من ساند هؤلاء بأي نوع من أنواع المساندة. نعم
شيخ، ما هو في سوريا هناك جهاد جهاد في سبيل الله، هناك مثلا في داعش وفي النصرة وفي جماعة ثانية، منو على الحد منهم؟
والله لا شك أن الدواعش وأن القاعدة يعني أصبحوا يجاهدون في أهل سوريا فيقاتلون يعني إخواننا السوريين، لأنهم لا يريدون يعني لا يريدون نصرة الدين وإنما يريدون التولي على السلطة. داعش أصبح يحارب القاعدة، داعش والقاعدة أصبحوا يحاربون الجيش الحر أو يعني أحرار الشام أو يعني من هم من المجاهدين الذين هم من أهل الشام. فليتهم تركوا إخوانهم يجاهدون، ليتهم فعلوا ذلك، بل أصبحوا عونا للنظام وأصبحوا عونا لهؤلاء الفجرة على إخوانهم والعياذ بالله. فهؤلاء لا شك أنهم على ضلال، ومع ضلالهم أيضا أضروا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو أن يعني هؤلاء تركوا المجال لكان الجيش الحر أو هؤلاء الشاميين قد فرغوا من بشار منذ قدم، ولكن هؤلاء يتبعون يعني دول لها أغراض سياسية. الآن كما يحدث في اليمن، لما قاربت الحرب على أن تنتهي ماذا فعلوا؟ حركوا القاعدة، القاعدة سلاح بأيديهم يحركونهم كما يشاءون. إذن ليس هم نصرة لدين الله عز وجل، ولكنهم يتبعون ويجندون لطوائف أو لبلدان لها أغراض سياسية، بل هم حرب على الإسلام والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.